قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه:
فصل. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتزي البدنة والبقرة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه، ويندب له إشعاره وتقليده، ومن بعث بهد لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. فصل. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذا الفصل للكلام على أحكام الهدي. عندنا هدي وفدية. الهدي هو ما يهدى للحرم أو يذبح في الحرم، ما يهدى للحرم أو يذبح في الحرم. يهدى للحرم يكون أتى به من خارج الحرم، أشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. يذبح يشتريه من داخل الحرم ثم يذبحه كالمتمتع، هذا الهدي. وعندنا الفدية وهي للوقوع في المحظور، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالفدية بسبب الوقوع في المحظور. وبعض أهل العلم يقيس عليها ترك الواجب، وأشرت إلى هذه المسألة في الدرس الماضي إشارة عابرة. فالمقصود هنا بالهدي ما يذبح داخل الحرم، سواء اشتراه من داخل الحرم أو اشتراه من خارج الحرم وساقه للحرم. والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة. والهدي أفضله، حينما قال أفضله لنعلم أن الهدي ينقسم إلى قسمين: هدي واجب وهو هدي التمتع، يذبح شاة أو سبع بدنة، وهذا محل إجماع، والقران مثله على الصحيح، وما عدا ذلك ليس واجبا هذا الأصل. وقد يكون الهدي مستحبا كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وسيمر بنا إن شاء الله أنواع الهدي. وأفضله البدنة، يقصد هنا بالبدنة أي من الإبل، سواء كانت ذكرا أو أنثى. ثم البقرة، تذبح ناقة أفضل من أن تذبح بقرة. قال ثم الشاة، تذبح بقرة أفضل مما أن تذبح شاة. فالأفضلية في باب الهدي البدنة ثم البقرة ثم الشاة، هذه الأفضلية. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة فراح فكأنما قرب بدنه، أي راح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرم، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام حضرة الملائكة تستمع الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل من راح وأتى بكر في الساعة الأولى كأنه قرب بدنه من الإبل، الثانية بقرة، ومن أتى في الساعة الثانية أقل فضيلة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. هذا يدل على أن الأفضل في باب الهدي بدنة ثم بقرة ثم الشاة. وليظهر العلم أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى يقصد البدنة إذا كانت كاملة، والبقرة إذا كانت كاملة، بخلاف سبع البدنة وسبع البقرة، فالشاة أفضل. فلو وجب عليه هدي تمتع يجزيه سبع بدنة، لكن لو ذبح بقرة أفضل من يذبح شاة، ولو ذبح ناقة أفضل من يذبح بقرة. ثم الشاة، وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، وتجزئ البدنة الناقة والبقرة عن سبعة، أي يجوز أن يشترك فيها سبعة. فلو أن سبعة يجب عليهم هدي التمتع، اشتركوا في ناقة أجزأهم، أو اشتركوا في بقرة أجزأهم، ومن باب أولى لو اشترك أقل من سبعة، 5 أو 4 أو 3، تسئهم من باب أولى. ما الدليل على ذلك؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ذبحوا هدي المحصر في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشترك 7 في الناقة ويشترك 7 في البقرة، وتزي البدنة والبقرة عن 7، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه. قال: ويجوز للمهدي، يجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه. كلام الشيخ رحمه الله تعالى: سواء كان الهدي واجبا كهدي التمتع أو مستحبا كهدي المفرد وما زاد على الشاة في حق المتمتع. حينما قال الشيخ رحمه الله تعالى يجوز، لعل الشيخ رحمه الله تعالى كأنه يريد أن يرد على القول بالوجوب، رد على القول بالوجوب. بعض أهل العلم يرى وجوب الأكل فكلوا منها، قالوا هذا أمر. بعض العلم يقول الأكل لا يجب الإجماع، صحيح أن المسألة ليس فيها إجماع. بعض العلم يوجب الأكل من الهدي، صحيح أنه مستحب. دليل الاستحباب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر حينما ذبح 100 من الإبل قال: فأمر من كل بدن ببضعة، فطبخت في قدر فأكل، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو علي لنا شكوا في هديه، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه، هذا يدل على أن الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، فيحمل الأمر فكلوا على أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى يأكل من لحم هديه، هل كل من أهدى يأكل من لحم هديه؟ نافي للهدي، هدي التمتع والقران يؤكل منه، وكذلك هدي التطوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجزئه 7 بدنه، فما زاد على 7 البدنه من 100 هي تطوع، فأكل منها صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هدي التمتع والقران، وكذلك الهدي المستحب يوكل منه. متى يحرم الأكل من الهدي وإن كان تطوعا؟ إذا ذبح قبل أن يصل محله. شخص مثلا بحث هديا أو ساق هديا إلى مكة ثم انكسر الهدي، سيذبح الآن لا يستطيع أن يواصل به المسير، لا يجوز له أن يأكل منه. الهدي إذا عطب يعني هلك قبل محل وذبح يحرم الأكل منه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: حدثني ذؤيب وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على هديه، قال: إذا عطب منها شيء فخشيت عليها مواتا فانحرها واجعل النعل في دمها واضرب على صفحة عنقها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل هو أحد من رفقته، فمن باب أولى المهدي، وهذا والله أعلم من باب سد الذرائع، لأنهم ربما يحتاجون ربما يتحايلون لأجل أن يأكلوا من هذا الهدي. فالشارع أغلق الباب وقال: إذا ساق الشخص هدي وذبحه قبل يوم العيد سبب عدم القدرة على مواصلة الطريق ونحو ذلك يجوز، لكن ليس له أن يأكل من هو ولا أحد من أهل رفقته. وحينما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال يأكل من لحم هديه يخرج الفدية، فالفدية لا يأكل منها، فهي خاصة بالمساكين. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث كعب بن عجرة حينما حلق قال: اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر في رواية مسلم. فالفدية هي كفارة، والأصل في الكفارات أنها ليست للشخص إنما هي للفقراء. ثم الشيخ رحمه الله تعالى وهي ما ذكر لنا ما الذي يؤكل، ما الذي يؤكل من الهدي. لا أعلم حديثا صحيحا مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ما الذي يؤكل وما الذي لا يؤكل في باب الهدي. لا أعلم في ذلك شيئا مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يبعث بالهدي إلى مكة، كان يقول لمن يبعث معه هدية: كل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلث وابعث لآل عتبة ثلثا. يقصد آل عتبة أخيه عتبة بن مسعود، هذا اللي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك نص، وكلام مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا ليس على سبيل الوجوب. وإلا الفقهاء رحمه الله تعالى في باب الأضحية يرون أنه لو أكلها كلها قال يغرم أقية، والأقية شيء يسير، مع أنه يتصدق ولو بشيء يسير. يأكل من لحم هديه ويركب عليه، يركب على الهدي. أولا ما الذي يركب من الهدي؟ الإبل فقط، البقر لا تركب والغنم لا تركب. فيقصد هنا ويركب عليه أي يركب على الهدي من الإبل. وهل الركوب مطلقا؟ نعلم الآن الشخص بمجرد أن يقول هذا هدي ويعين خرج من ماله، ليس مالا له، فالأصل لا ينتفع به، لا ينتفع بركوبه ولا بحليبه ولا بولده ولا بغير ذلك، هذا الأصل. حينما قال الشيخ مثلا ويركب عليه، ويركب عليه، هل على الإطلاق في حديث أبي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، يعني يسوق ناقة وليس معه ناقة يركبها، فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنه، ثم عاد عليه قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنه، ثم عاد عليه الثالثة قال إنها بدنه، قال ويحك اركبها، فركبها. وليظهر العلم أن هذا للحاجة وليست مطلقا. فلذلك في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ركوب الهدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوب الهدي اركبها إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها إذا ألجئت، فالأمر كأنه خاص بالحاجة وليس على الإطلاق، إذا ألجئت إليه حتى تجد ظهرا، حتى تجد ناقة نحتاج. هذه المسألة فيما يتعلق بالأضحية، فالأصل الشخص إذا عين أضحية ينتفع بها لا بحليبه ولا بغيرها إلا للحاجة. ويركب عليها ويندب له إشعاره، ويندب أي يستحب، إشعاره أي إشعار الهدي، إشعار الهدي. قال وتقليده، فعندنا في الهدي يتعلق أمران: إشعار وتقليد. الإشعار هو أن يأتي الصفحة اليمنى من الناقة فيقوم بجرحها بسكين أو غيره حتى يسيل الدم على السنام الأيمن، ثم يقوم بسلت الدم فيعرف أن هذه الناقة هدي بسبب هذا الإشعار، وهو شرط السنام الأيمن حتى يسيل الدم ثم يسلت هذا الدم، هذا معنى الإشعار. أما التقليد فهو وضع قلادة على الهدي، سواء كانت القلادة خيط يجعل فيه نعال تكون في الرقبة، كقلادة المرأة تكون في الرقبة خيط إما يجعل فيه نعال، أو فم القربة أو قربة، هذه تسمى قلائد، هذا تقليد الهدي. ناتي إلى مشروعية التقليد، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، فالرب عز وجل أشار إلى الهدي المقلد، الهدي المقلد. أما الإشعار ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة قال فأشعر بدنته في صفحة سنامها الأيمن، مسح الدم وقلدها نعلين، فلما استوت به راحلته، يعني التي يركبها غير المشعرة، فلما استوت به راحلته على البيداء هلا، فابن عباس رضي الله تعالى عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة أشعر ناقته وقلدها نعلين، يعني جعل النعلين عليها، وأحيانا أيضا تجلل الناقة، وكل ما معها يتصدق به على الفقراء، النعال يتصدق به على الفقراء، الجلال الذي يكون أيضا على الناقة وعلى الهدي يتصدق به على الفقراء، فكل ما يتعلق بهذا الهدي للفقراء. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أشعر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وقلده في أي مكان؟ في ذي الحليفة حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم. نأخذ من ذلك فائدة، الشخص إذا ساق هدي للحرم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى يريد النسك، يعني هو يريد الحج والعمرة فيكون الهدي معه، فيقال إذا أردت أن تحرم تقوم بالإشعار والتقليد ثم تركب سيارتك وتهل بالنسك. هذه الحالة الأولى إذا كان الشخص عند الميقات. لكن الحالة الثالثة التي يشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى إذا كان الشخص حلال وأراد أن يسوق الهدي وهو حلال يقوم بتقليدها في مكانه، يعني في نفس المكان الذي هو فيه لأنه لم يخرج إلى الميقات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم فيبقى في أهله حلالا. كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتفتلها من صوف ونحوه، فيقلد الغنم يجعل قلاده خيط ثم يبقى صلى الله عليه وسلم في أهله حلال، يعني لا يحرم عليه شيء أبيح له قبل التقليد. هذا ما يتعلق بوقت الإشعار والتقليد. لكن نأتي ما هو الحيوان الذي يقلد؟ اللي يقلد ورد النص في الإبل والغنم، وأهل العلم خلافا للظاهرية يقيسون البقر على الإبل والغنم في باب التقليد. في باب التقليد عرفنا ما هو التقليد: حبل أو خيط من صوف أو غيره يجعل في عنق البهيمة كالقلادة ويربط فيه شيء، إما نائل أو ثم قربة أو قربة أو غير ذلك، هذا هو التقليد. الإشعار عرفناه، الإشعار ورد النص في الإبل، أما الغنم فأهل العلم مجمعون على أنه لا يشعر، الغنم مجمعون على أنه لا يشعر، بقي البقر. البقر محل خلاف، فالجمهور الذين يرون مشروعية إشعار الإبل يرون مشروعية إشعار البقر خلافا للظاهرية. هذا ما يتعلق بالإشعار والتقليد. قد يقول قائل: أليس في الإشعار إدخال أذى على الحيوان؟ لأنك الآن ستجرح الحيوان وسيسيل منه دم. قل بلى، لكن هذا الأذى متحمل لأجل المصلحة الشرعية، وهي إظهار شعائر الله عز وجل، وأن هذا من الهدي المساق لبيت الله عز وجل. الجرح سواء كان للحيوان أو غيره يجوز الحاجة، ألا يجوز الوسن في الحيوان؟ ألا يجوز الخصاء على الصحيح؟ يجوز الحيوان للحاجة، فكذلك هنا والله أعلم. وكذلك الآدمي يجوز إلامه بالختان مثلا، أو ببط الجرح، أو بقطع شيء من بدنه تطببا. فإدخال الألم على الحيوان أو على الآدم إذا كان لمصلحة الراجحة فهو جائز. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، من بعث بهدي إلى مكة وهو في بلده حلال، يعني لم يحج ولم يعتمر، إنما بعث الهدي إما في الحج أو في العمرة، قال لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، سوق الهدي لا يمنع الشخص المقيم في بلده من محظورات الإحرام، فالمحظورات خاصة بالمحرم وليس من سوق الهدي إذا لم يدخل في النسك. دليل ذلك حديث عائشة الذي ذكرته قبل قليل، ورضي الله تعالى عنها: فيبقى في أهله حلالا، أي لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم. وناخذ من ذلك فائدة أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وهي سوق الهدي سوق الهدي. ما هي أحوال سوق الهدي؟ أحوال سوق الهدي أن يكون الشخص حاجا، ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة، بعضها أخذها من المدينة وبعضها أتى بها علي رضي الله تعالى عنه من اليمن. مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه اشترى هديا من قديد، وقديد على طريق مكة المدينة قريب من الحرم، هذا إما أن يسوقه من بلده أو من الطريق قبل أن يدخل الحرم، هذا سوق الهدي. وتعلمون أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان قاريا كما مر بنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وهو قارن، وابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ساق الهدي وهو قارن. لكن المعتمر، المعتمر أيضا يستحب له أن يسوق الهدي، المعتمر يستحب له أن يسوق الهدي، وقد أشار ربنا تبارك وتعالى إلى ذلك في حينما صد المسلمون في الحديبية، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، معكوفا أي محبوس وممنوع. أتوا من المدينة إلى مكة ومعهم الهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا معتمرين، فساقوا الهدي. فيستحب للشخص إذا أراد العمرة أن يسوق معه الهدي، لكن لا يشتريه من مكة، إما يأتي بها من بلده أو على الأقل قبل أن يدخل الحرم يشتريه، كان يشتري مثلا من الطائف قبل أن يصل الميقات. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي أشار إليها أن يكون الشخص حلالا في بلده فيسوق الهدي، يرسل الهدي مع أحد ليذبح ويتصدق به على فقراء الحرم، كما في حديث عائشة، كما مر بها قبل قليل أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان يرسل الهدي ويبقى في أهله، يعني يرسل الهدي وهو حلال لم يحج ولم يعتمر رضي الله تعالى عنه. مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه تعالى، وهي تعلق في مكان الذبح، مكان ذبح الهدي. الهدي إذا كان واجبا أو تطوعا لا بد أن يذبحه في مكة، دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، والمقصود هنا الحرم، لأن الشخص لن يذبح الهدي داخل البيت العتيق وداخل الكعبة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند الإمام أحمد بإسناد حسن أنه قال منى كلها منحر، ومنى من الحرم، كل في جهة مكة طريق ومنحر، فيجب أن يذبح الهدي داخل الحرم، ولا يجزي لو ذبح في خارج الحرم، كشخص مثلا يشتري الهدي يريد أن يذبحه مثلا في عرفة، عرفة ليست من الحرم من الحل، لا يجزي. أيضا مما يجب ذبحه في الحرم كفارة الصيد، يعني فدية الصيد، من قتل صيدا على التفصيل الذي مر بنا، إذا أراد أن يذبح مثله يجب أن يكون داخل الحرم. قال هديا بالغ الكعبة، هديا سمى كفارة الصيد هديا، وقال بالغ الكعبة أي يذبح في الحرم، هذا المقصود والله أعلم، بالغ الكعبة وإلا لم يذبح داخل الكعبة. مر بنا قبل قليل أن الهدي إذا عطب يذبح في مكانه، ما هو الذي يذبح في غير الحرم من الهدي ومن الفدية؟ يذبح في مكانه أو في غير خارج الحرم الهدي إذا عطب كما تقدم قبل قليل، يذبح في مكانه. أيضا هدي المحصر، لو أحصر الشخص ذبح هديه في مكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ذبحوا الهدي حينما أحصروا منعوا من دخول مكة وتحللوا في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم إنما هي من الحل، فالمحصر إذا منع من الحرم وأراد أن يتحلل ويذبح الهدي يذبحه في مكانه، ولا يجب عليه أن يسوقه حتى يدخل الحرم ثم يتحلل. أيضا كفارة الأذى، كفارة الأذى، لو أن الشخص حلق شعر رأسه له أن يذبح في أي مكان، لأن الله عز وجل يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك ليس له مكان، الأضحية نسك، الأضحية نسك. هل يشترط تذبح الأضحية في مكان معين؟ لا، العقيقة نسك، فهل يشترط أن تذبح العقيقة في مكان معين؟ لا. فهذا يدل على أن كفارة الأذى تذبح في أي مكان، ولا يشترط أن تساق إلى الكعبة أو إلى الحرم كجزاء الصيد. هذا أهم ما يحضرني فيما يتعلق في أحكام الهدي، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بالأضحية، فقد عقد لها كتابا خاصا، وكذلك العقيقة، فتكلم عليها بعد الكلام على أحكام الأضحية. وبعض العلم يجعل أحكام الهدي ثم الأضحية ثم العقيقة في آخر كتاب الحج، لا شك أنه في مثل هذا الترتيب يكون أولى الدماء التي تذبح تقربا إلى الله عز وجل تكون في مكان واحد أولى، لكن تبقى يجتهاد، لأن بعض العلم يلحقها بالأطعمة، باب الأضحية يجعلها في باب الأطعمة، وبعضهم يجعلها في باب مستقل، وبعضهم يجعلها في باب الحج والعمرة، وتبقى هي مسائل اجتهادية، لأنها لها تعلق بالنسك، نسك الحج، وأيضا لها تعلق بالأكل والصيد والأطعمة. مسألة تتعلق أيضا بالباب قبل أن نبدأ بالباب الذي بعده، وهي العيوب التي تتعلق بالهدي. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، إنما الوارد في الأضحية، فالهدي والعقيقة تعطيان أحكام الأضحية فيما يتعلق في العيوب. العيوب الواردة في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من الأضاحي لا تزي. يقول البراء رضي الله تعالى عنه: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أحمد: ويدي أقصر من يد البراء رضي الله تعالى عنه. فقال: أربع لا تزي من الأضاحي: العوراء البين عورها، أي عيبها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، في بعض الروايات والكثيرة التي لا تنقي، ونقصد بها الهزيل التي لا مخ فيها. والحديث رواه الخمسة الأربعة مع الإمام أحمد، ويأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. وكذلك ما يتعلق بالسن، لم يرد في ذلك سن فيما يتعلق في الهدي والعقيقة، لكن السن أيضا في باب الهدي والعقيقة تلحق في الأضحية، فلا يجزي إلا ثني من الماعز والإبل والبقر إلا الضال، فيجزي الجدع الذي أتم ستة أشهر، ويأتي إن شاء الله كلام على ذلك في كتاب الأضحية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وهي مشروعة في جميع السنة. باب العمرة المفردة، عقد هذا الباب بالكلام على العمرة المفردة التي لوحدها. مر بنا عمرة المتمتع تكلم عليها، يحرم متمتعا فيعتمر أولا ثم يتحلل من العمرة ثم يهل بالحج في اليوم الثامن كما تقدم. العمرة التي تكون مع الحج مر الكلام على ذلك، وهو مسألة القران. فالباب هذا للكلام على حكم العمرة المفردة لوحدها. قال: يحرم لها من الميقات، إذا مر وهو مريد العمرة يحرم لها من الميقات. والمواقيت مرت بنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حديث جابر، وهي كما في حديث ابن عباس وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. ومر بنا أن جابر رضي الله تعالى عنه زاد لأهل العراق ذات عرق، قال يحرم لها من الميقات، من الميقات الذي يمر به. ومر بنا الكلام إذا كان بين يديه ميقات آخر هل يتجاوزه أو لا يتجاوزه. والإحرام من الميقات مر بنا أنه واجب بالإجماع سواء أراد الحج أو العمرة. قال ومن كان في مكة، ومن كان في مكة من أهل مكة أو من غيرهم الله أعلم، خرج إلى الحل، خرج إلى الحل. من كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة خرج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عائشة في الصحيحين أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، يخرج بها إلى التنعيم فتحرم. وحينما قال الحل يعني خارج حدود الحرم، خارج حدود الأنصار التي محيطة بمكة، فسواء ذهب إلى الجعرانة أو إلى الشرائع أو عرفة أو التنعيم أو غير ذلك، المهم يحرم من خارج الحرم. هذا دليل الأثر. أما النظر فأصل العمرة في كلام العرب هي الزيارة، وكيف يزور الشخص البيت الحرام وهو داخل بيت الحرام؟ فلا بد أن يكون خارج الحرم حتى يصدق عليه أنه زار البيت. وبعض أهل العلم يستدل بحديث ابن عباس أن من داخل الحرم له أن يحرم أيضا من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، قال حتى أهل مكة في الحج والعمرة، لكن بيّن في السنة أن المقصود والله أعلم حتى أهل مكة في الحج دون العمرة. ومن كان في مكة خرج إلى الحل إذا كانت العمرة مشروعة، وإلا الأصل هو عدم مشروعية الخروج لأجل العمرة، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة حينما خرج لحنين، فلما رجع صلى الله عليه وسلم اعتمر هو أصحابه من الجعرانة كما حدث عباس. لكن كون الشخص يقصد أن يخرج من مكة للحل لأجل أن يعتمر ثم يدخل كما يفعله البعض يفعله مرارا، هذا لا يعلم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يفعل ذلك. بل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بأخته إلى التنعيم ما أحرم، لا يحرم في عائشة فقط ولا لم يحرم رضي الله تعالى عنها، كانت صغيرة وقع في نفسها مواقع، قالت الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها فأذن لها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. فليظهر الله أعلم أن فعل البعض تجده في مكة يخرج للحل ثم يعتمر ثم يتحلل ثم أريد أن أتي بعمرة عن زيد وهكذا وعمر، هذا ليس له أصل. ودائما في باب الأمور التعبدية نسأل سؤالين: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والصحابة؟ هذا السؤال الأول. إذا كان الجواب نعم فعلناه، وإن كان الجواب لا نسأل السؤال الثاني: هل نحن أحرص منهم على الخير؟ سيكون الجواب لا. إذن يقال للنفس لو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن كان في مكة خرج إلى الحل، لكن أهل مكة إذا قلنا على الصحيح أنه يستحب لهم التمتع يخرجون إلى الحل ويحرمون بالعمرة ثم بعد ذلك يحرمون بالحج من مكة، ثم يطوف، خرج إلى الحل ثم يطوف، وهذا طواف الركن ويسعى، وأيضا هذا السعي ركن كما مر بنا، ويحلق أو يقصر، وهذا أيضا تقدم أنه من الواجبات. أشار الشيخ رحمه تعالى إلى أركان العمرة وواجباتها، فأركان العمرة الإحرام كما مر بنا، والأدلة سبق أن تقدمت في الدرس الماضي فلا أعيدها. الإحرام الطواف السعي. أما واجباتها فالإحرام من الميقات، الحلق والتقصير، العمرة تخالف الحج في أشياء، ومنها أن العمرة ليس فيها إلا تحلل واحد بخلاف الحج، لا يتحلل إلا إذا طاف وسعى وحلق وقصر على الصحيح، هنا تحلل، بخلاف الحج فمر بنا أن فيه تحللين، الأول والثاني. قال وهي مشروعة في جميع السنة، قال وهي مشروعة، إذا ذكر أهل العلم كلمة مشروع يقصدون بالمشروع الواجب والمستحب، هذا المشروع عند أهل العلم، إما واجب أو مستحب. وتقدم الكلام على حكم العمرة في أول الكتاب يعني كتاب الحج، وذكرت لكم الخلاف في المسألة وأدلة ترجيح أن العمرة مستحبة وليست واجبة، وإنما تجب إذا شرع الشخص بها، وهذا محل إجماع. قال في جميع السنة، الحج كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات في أشهر معينة وهي أشهر الحج، أما العمرة فهي مشروعة في السنة كلها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمرة في ذي القعدة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شرع العمرة في رمضان، قال عمرة في رمضان تعدل حجة. في أول الإسلام تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان في الجاهلية، كانوا في الجاهلية لا يرون مشروعية العمرة في أشهر الحج، فذلك في حديث عباس في الصحيحين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونها معصية، ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نعرف العمرة، يعني لا نعرف العمرة في أشهر الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فخيرهم في الميقات ثم في الطريق، ثم حينما طافوا وسعوا أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتقصير والتحلل إلا من ساق الهدي. هذه أهم الأشياء التي تتعلق في باب الحج. هل يشرع للحاج أن يضحي؟ بمعنى شخص من عادته أن يضحي كل سنة عن نفسه وعن أهل بيته، يعني تطوعا من نفسه، ثم ذهب إلى مكة، هل نقول يستحب لك أن تضحي؟ اللي يظهر لي والله أعلم لا، أن الحاج في حقه هدي، يهدي هدي تطوع بدل الأضحية، يذبح لكن بنية الهدي، فالحاج في مكة يشرع له الهدي والأضحية في غير مكة. أما حديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه في مكة أي في حجة الوداع، صواب أن هذه اللفظة ليست محفوظة، إنما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه هدي البقرة وليست أضحية، إنما هي هدي. نعم، إذا كان الشخص حاجا وأراد أن يضحي نقول لا تضحي، اذبح هدي تطوع، اذبح ناقة، اذبح شاة، شاتين، أكثر أقل، فالسنة في حقك في مكة هو هدي التطوع وليس الأضحية، والمسألة مسألة خلاف بين العلماء. بعض الناس يضحي في بلده، يكون عنده أضحية في بلده ثم يحج، فإذا حج في حديث أم سلمة كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيء، حج، فما حكم أخذ الشعر؟ وقال أخذ الشعر له حالان، بل له ثلاث أحوال: الشعر والبخل، أن يكون مباح أو مستحب أو واجب. فإذا كان مباحا أو مستحب لا يأخذ، لم يدخل في عموم، فلا يأخذ من شعرك ولا من بشره شيئا. الحالة الثالثة أن يكون واجبا، وهذا يكون في باب التحلل. إذا كان مثلا متمتعا طاف وسعى للعمرة، لا بد أن يقصر، كيف يتحلل؟ والآن هو في العشر ويريد أن يضحي، ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذ. وكذلك يوم العيد، لو علم أن أضحيته ستؤخر أقول لك أن تتحلل يوم العيد بالحلق ولو لم تذبح أضحيتك. قاعدة في هذا الباب عند أهل العلم، وهي ارتكاب المحظور لأجل الواجب. إذا كان عندنا الآن أمران، عندنا أمر نهي عنه وعندنا واجب، فهنا نرتكب المحظور لأجل الواجب، لا نأتي المباح ولا المستحب إذا كان يتقدمه نهي، لكن إذا تقابل عندنا نهي وواجب ارتكبنا النهي لأجل أداء الواجب. كيف إذا عطب؟ نعم. بالنسبة للهدي، شخص ساق هدي ثم عطب هذا الهدي قبل أن يصل محله، الهدي لا يخلو من حاله أن يكون مستحبا، فهنا يذبح ولا يجب عليه شيئا، ويحمل عليه حديث ابن عباس حينما أخبره ذؤيبا رضي الله تعالى عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أنه كان يبعث الهدي وهو حلال، فيكون الهدي مستحب. الحالة الثانية أن يكون الهدي في حقه واجبا، أن يكون الهدي في حقه واجبا. شخص مثلا ساق شاة إلى مكة، يريد أن يقرن، ساق شاة إلى مكة، حصل لها ما حصل وخشي عليه من الموت، أراد أن يذبحها، ذبح هذه الشاة. إذا ذبح هذه الشاة ينص ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن الشاة له، لأنه تجب عليه شاة أخرى، فإذا كان يجب عليه شاة أخرى فهذه الشاة له أن يأكل منها، له أن يبيعها، لأنه تجب عليه شاة تذبح في الحرم في وقت معين، فله أن يتصرف في هذه الشاة لأنها واجبة، فإذا ما أدى الواجب أبدلها بغيرها. بلى. من أعمال يوم العيد السعي، من معه من الصحابة رضي الله تعالى بل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى حينما قدم، فدل ذلك على أن السعي يجوز تقديمه، ولا الأصل أنه من أعمال يوم العيد. يعني لو أردنا أن نقيس على بقية الأعمال قلنا كما أن الصحيح أن الهدي لا يذبح إلا يوم العيد، كما أن حلق الشعر لا يحلق إلا في يوم العيد، رمي الجمرة العقبة إلا يوم العيد، فكذلك السعي، لكن دل الدليل الخاص على جواز تقديمه. والحج يخالف غيره من العبادات فلا يقاس عليه غيره، فيقال ما ورد فيه نص يتعلق بالحج يعمل به لكن ما يقاس عليه بقية الأعمال. سم لم يرمي الجمار ولا جمرة العقبة. نعم. الرمي لابد لابد منه. خلافهم في الحلق هل هو مع الرمي أو لا فقط، هذا خلافهم، هل يتحلل بالرمي فقط أو لابد مع الرمي الحلق والتقصير كما مر بنا. لا بد من رمي جمرة العقبة وهنا يدخل في التحلل. صحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، لا تقصد كل الصحابة إنما تقصد الصحابة الذين كانوا قارنين رضي الله تعالى عنهم. فالقارن والمفرد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فالذين أجزأهم سعي واحد هم القارن والمفرد، وهذا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. أما التمتع فلا بد أن يطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف ويسعى لحجه، والأحناف حتى يوجبون حتى على القارن يوجبون عليه طوافين وسعيين، فشكل هذا بعيد ما يتعلق بالحلق والتقصير، لا يشترط في الحلق ولا في التقصير أن يكون في مكة، لكن يبقى محرما حتى يحلق ويقصر. شخص مثلا طاف وسعى للعمرة وأراد أن يخرج إلى جدة، أريد أن أحلق في جدة جائز، لكن تبقى على إحرامك، فمتى ما حلقت شعرك تلبس ثيابك. وكذلك الآن ما يتعلق بالصوم، إذا وجبنا في كفارة الأذى وما قيس عليها الصوم أيضا ليس له مكان إلا ما نص الله عز وجل عليه فيما يتعلق بالهدي. كفارة الأذى شخص مثلا حلق شعر رأسه قال أريد أن أصوم 3 أيام، أقول صومها في أي مكان، سواء صمتها في مكة رجعت إلى بلدك، فالصيام ليس له مكان إلا فيما يتعلق بال3 أيام التي تتعلق في من وجب عليه هدي تمتع وكذلك القران فلم يجد هنا كما نص الله عز وجل بصوم 3 أيام في بلد. لا لا سم ما يتعلق بالتوكيل بالرمي، الأصل في الرمي أنه عبادة يجب على الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يجمعوا يومين، يرمون يوم العيد ثم يخرجون بالإبل خارج الحرم، يبقون في اليوم يوم العيد خارج الحرم، يوم 11 اليوم 12 يأتون ويرمون. هؤلاء بعيدون وعليهم مشقة، هذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بترك الرمي، فالواجب أن الشخص يرمي بنفسه. إذا كان يقول عليه حرج المكان بعيد أو يشق عليه التردد نقول لك أن تجمع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يجمعوا اليومين أيضا أن تجمع. وبعض العلم ينص على أنه يجمع جمرة العقبة والحادي عشر والثاني عشر، يقول لو كان عليه حرج له أن يجمع 3 أيام، فإذا جاز أن يجمع يومين أيضا جمرة العقبة له أن يجمعها. فالأصل الشخص يرمي بنفسه إلا إذا حصل ضرر يخشى من الضرر، هنا تجوز الإنابة، والإنابة ليس في حديث صحيح، فرمينا عن الصبيان لا يصح، لكن دليلهم يقول إذا جازت الإنابة في الحج كله فكون تجوز في بعض منسك الحج من باب أولى، ولا مثلا ليس فيها دليل. لا، الشخص الذي أخر لعذر، الأصل أن الرمي عبادة مؤقتة يجب أن ترمى في وقت هذا العصر، لكن لو أخر الشخص جمار 11 للثاني عشر بعذر يرمي أولا جمار 11 ثم بعد ذلك يرمي مرة ثانية جمار 12 فيؤدي الآن 11 ثم يؤدي بعد ذلك 12. ذكرت الخلاف أمس إذا كان عليه حرج فالترتيب على الصحيح مستحب بين الجمار، فله أن يبدأ من العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى إذا كان عليه حرج في الترتيب في الترتيب. نعم. يا خلاص يرون الآن تحلل. دليل قوي جدا، لكن النصوص دلت على أنه نسك. المالكية حينما يناقشون المسألة يقولون الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عمر قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا البرانس. هنا الآن شخص حينما انتهى من إحرامه هل يستحب له أن يلبس البرنوس أقول أو نوجب عليه لبس البرنوس لأنه كان محظورا والآن أبيح إليه فقط؟ كذلك حق الشعر كان محرما عليه ثم أبيح، فليس واجبا عليه، إنما هو إطلاق محظور فقط. هذا من جهة النظر قوي، لكن لما ربنا عز وجل يخبر أن علامتهم محلقين رؤوسكم ومقصرين سيأتون على هذه الصفة، إذن يدل أن هذه الصفة نسب. حينما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم يدعو للمقصرين مرة يدل على أن الأمر تعلق به نسب. هل امرأة مثلا على سبيل المثال لو لبست نقاب يدعى لها، أو أن رجلا لبس الإمامة هل يدعى له؟ فعله هذا من العوائد التي لا يثنى عليه. فلما أثني على هؤلاء دل والله على أن الأمر من باب التعبد، وإلا القول من جهة النظر قوي جدا، قياس حلق الشعر على بقية المحظورات من جهة النظر قوي. القاعدة عند أهل العلم فيما يتعلق بالصغير يقول ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير، هذه قاعدة عندهم، ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير، فكل محظورات الإحرام يجب على الولي أن يجنبها الصغير، لكن لو وقع الصغير في محظور لا يجب عليه كفارة، لا يجب عليه كفارة لأن الكفارة الإثم، وهذا لا إثم عليه مرفوع عن التكليف، فلو غطى رأسه مثلا ليس عليه شيء. الشخص إذا كان وقت الحج الأصل أنه يبقى في المشاعر، هذا الأصل، لو خرج لحاجة كشخص مثلا في اليوم 11 أو الثاني مثلا 12 ولا يريد أن يتعجل، خرج لحاجة مثلا وقل ذهب إلى الطائف جائز، لكن إذا انتهى من أعمال الحج لا يخرج إلا وقد طاف، لأن البعض يقول أذهب إلى الطائف وأجلس لي كم من يوم، أو أذهب مثلا إلى جدة ونذهب إلى جدة ثم نأتي ونطوف طواف الوداع، نقول ليس لكم ذلك. شخص في اليوم 12 نوى التعجل لكن قال اليوم زحام أريد أن أذهب إلى جدة حتى لما انتهى من النسك، فبعد يوم ويومين أرجع إلى مكة وأطوف وأسعى، ما الحكم؟ جائز، يجوز له أن يخرج إلى جدة أو إلى غيرها ثم يرجع مرة ثانية إلى أما ما أكمل نسكه، لكن لو أكمل النسك ليس له أن يخرج إلا وقد طاف طواف الوداع. كيف؟
ما يتعلق بالتوسعة. التوسعة نوعان: توسعة المسجد الحرام والطواف فيه المسلمون مجمعون اجماعا عمليا على العمل به. فالمسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المسجد الحرام مكان الطواف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقل مما هو موجود الآن بكثير، وسع على أزمن متعددة، ولا زال المسلمون يطوفون بهذه التوسعة ويصلون بها من غير ذلك. الطواف داخل التوسعة محل إجماع عملي، إنما الإشكال في المسعى وتوسعة المسعى، هل هذه التوسعة من المسعى أو لا؟ هل يقول لي والله أعلم نعم أنها من المسعى؟ فالله عز وجل ذكر الصفا والمروة، والصفا جبل والمروة جبل، ومعلوم أن الجبل قاعدته تكون كم؟ قاعدته كم تكون؟ هل تكون أسفل أو قاعدة الجبل تكون 10 متر أو 20 متر؟ غالبا تكون أكبر بكثير من ذلك. هل يظهر لي والله أعلم أن المساحة ممتدة وليست هذه؟